أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن حجر السفه والمرض لا يكون مانعا من الزكاة، ثم قال: وقال الشيخ رحمه الله: يمنع حجر المفلس، من حجر عليه لأنه مفلس يعني ما عنده مال حتى يعطي الدائنين، مديون كذا والآخرين، وما عنده مال حتى يسد الدائنين، فهنا يحجر عليه الحاكم بطلب الدائنين، إما بطلب كلهم أو طلب بعضهم، فيحجر على أمواله بحيث لا يستطيع التصرف فيها. والحاكم الشرعي لا يتبرع ويحجر عليه بنفسه، لا، هذا لا يصح. كما أن لو طلب المفلس نفسه طلب من الحاكم أن يحجر عليه لا يصح التحجير أيضا، فلا يكون إلا إذا طلب الغرماء كلهم أو بعضهم. طيب، ومن هنا افترق عن حجر السفه. حجر السفه لا، نفس السفه بنفسه إذا صار سفيها فيكون محجر عليه، لا يحتاج إلى حكم الحاكم الشرعي. وبناء عليه، فالمفلس أيضا إذا حجر عليه الحاكم عندنا هذا لا يمنع من وجوب الزكاة، لأنه لا زال قادرا على التصرف، محجر عليه قادر بأخذه بإتلافه، بالنتيجة القدرة الخارجية لا زالت حاصلة، فهذا لا يمنع من وجوب الزكاة. إلا نعم، الشيخ رحمه الله ذهب أنه إذا حجر عليه الحاكم يكون هذا مانعا من التصرف في الزكاة، وإذا كان مانعا فحينئذ لا تجب الزكاة، لكن الإنصاف أنه لا، هذا لا يكون مانعا من التصرف حتى لو حجر عليه الحاكم في هذه الصورة. ثم قال: وفي وجوبها في الدين مع استناد التأخير إلى المدين قولان، أقربهما السقوط. لو كان زيد له دين على عمر، يعني زيد دائن وعمر مدين، طيب أقرضه مثلا، دينه 50 دينار، 100 دينار، أو 1000 درهم مثلا أقرضه دينه، هذا الدين هل تجب فيه الزكاة؟ يعني بعبارة أخرى، زيد الدائن له على عمر 1000 درهم، هل تجب الزكاة في هذا الدين أم لا؟ الشهيد يقول رحمه الله: وفي وجوبها في الدين مع استناد التأخير إلى المدين، إلى المدين يعني، يقول قولا. وفي الواقع ما عندنا قولا أبدا، بالاتفاق أنه لا تجب مع استناد التأخير إلى المدين، بالاتفاق لا تجب الزكاة. نعم، إذا استند التأخير إلى الدائن، هناك كلام بين العلماء، لا إلى المدين. ولعل عبارة المصنف رحمه الله فيها تصحيف، والله العالم، يعني حين النسخ لما نسخت هذه العبارة صار هناك تصحيف فيها، فمحل المدين محل الدائن صار المدين، وإلا ما عندنا، لا يوجد عندنا قولان إذا استند التأخير إلى المدين لا بالاتفاق أنه لا تجب الزكاة. على كل حال أقول المعروف بين الأعلام أنه لا تجب الزكاة في الدين الذي لم يكن تأخيره من قبل صاحبه أو من قبل الدائن، بل كان تأخيره من قبل المدين أي المديون، إما لأنه مؤجل أخوه دين مؤجل، أو لكون المدين معسرا لا يستطيع الأداء، لا يستطيع. ففي هذه الصورة حتما يسقط الوجوب، وفي الجواهر بلا خلاف أجده في عدم الوجوب، بل الإجماع بقسمي عليه، الإجماع المحصل المنقول. وفي الحدائق والظاهر أنه لا خلاف في عدم الوجوب في الدين الذي لا يقدر صاحبه على أخذه في الآخرة. إذن هناك تسالم انصافا، طالما الدائن لا يقدر على أخذ الدين المال، إما لكونه معسرا أو لكون الدين مؤجل بأجل لم يحل أجله أو ما أشبه ذلك، فبالنتيجة لا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة فيه حتما. من هنا عبارة المصنف يقول فيه قولان إذا استند التأخير إلى المدين، فيها تصحيف هذه العبارة، الأصح مع استناد التأخير إلى الدائن، فيها قولان حينئذ. على كل حال إذن هناك تسالم بين الأعلام في هذا المسألة. والإنصاف أنه مهما يكن فيدل على عدم الوجوب فيما لو كان التأخير مستندا إلى المدين، إلى المديون، يدل على عدم الوجوب مضافا للتسالم بين الأعلام، مسألة مقطوعا بها، يدل على عدم الوجوب جملة من الروايات، جملة من الروايات مستفيضة أصلا دلت على عدم وجوب الزكاة في الدين، منها الصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام الوسائل، الوسائل باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، حديث 6. سيد عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صدقة على الدين، صدقة يعني الزكاة، لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك، في يديك، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك. جدا واضح، لا صدقة على أصلا مطلقة أيضا، سواء استند التأخير إلى المدين أو لا، مطلقة. ومنها موثقة إسحاق بن عمار الوسائل باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، حديث 3. قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الدين عليه زكاة الدين، عليه زكاة وزكى الدين؟ فقال لا، حتى يقبضه. قلت فإذا قبضه أيزكيه؟ قال لا، حتى يحول عليه الحول في يده، حتى يمر عليه السنة بعد أن يقبضه هو في يده، فحينئذ يزكيه. أيضا هي واضحة الرواية من حيث السند موثقة، ومن حيث الدلالة جدا واضحة في أنه لا تجب الزكاة في الدين. ومنها موثقة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، نفس الباب حديث 4. قال قلت له، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له ليس في الدين زكاة؟ وقال له لا، لا تجب. ومنها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، نفس الباب أيضا حديث 9. صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن رجلا يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا، فتحل عليه الزكاة. أو مثلا يمر عليه الحول تحل عليه الزكاة. قال يزكي العين، يعني العين موجودة، ويدع الدين، ويدع الدين. قلت فإن اقتضاه بعد 6 أشهر؟ قال يزكيه حين اقتضاه، لعله يكون كالمرة عليه السنة. حين اقتضاه يعني بعد مرور السنة، ولا 6 أشهر لا يكفي، لا يكفي 6 أشهر. فلذا لابد من تأويل حين اقتضاه. بعد 6 أشهر لا، لا يكفي. ومنها صحيحة إبراهيم بن أبي محمود، نفس الباب حديث 1. قال قلت يا أبي الحسن رضا عليه السلام، الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما، متى يجب عليه الزكاة؟ قال إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكيه، بعد أخذهما وحولان الحول عليه وهو في يده يزكي، يعني تجب الزكاة. نعم سوف يأتي أنه إذا أخذهما وقد حال عليهما أكثر من حول عند المدين، فيأتي إن شاء الله يستحب زكاته حين الأخذ، يستحب. أما أنه يجب، لا، لا يجب إلا بعد الأخذ وبعد مرور سنة وهذا المال في يده، فحينئذ تجب الزكاة. قال إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكيه. ومنها موثقة شماعة، نفس الباب أيضا حديث 6. قال سألت عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة؟ قال ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها، فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك، كان استحب زكاه، يعني بمجرد أن يخرج يعني يأخذه من المدينة عندنا لا تجب فيه الزكاة، لأنه بعد لم يمر عليه حول وهو في يد الدائن وفي يد صاحبه. نعم يستحب الزكاة إذا أخذه من المدينة، يستحب قبل أن يمر عليه سنة. فقال فإذا وخرج زكاه لعام ذلك، فإن حملناه على الوجوب فزكاه بعد حوالي الحول عليه، وإن حملناه على الاستحباب يعني زكاه حين يأخذه من المدين. طبعا الرواية هنا قال سألته مضمرة، لكن ذكرنا في أكثر من مناسبة أن مضمرات سماعة مقبولة لا إشكال فيها، وكذا غيرها من الروايات الكثيرة من صفة. ثم أن الأعلام استفادوا من رواية عبد الحميد ابن سعد الاستحباب في المؤجل على الملي، ملي على الغني الثقة، بعد القبض لكل ما مر به من السنين. إذا شخص ملي، ملي يعني عنده مال غني وله مال في ذمة عمر، ألف درهم 2000، ومر عليه سنون عند عمر 3 سنين 4 سنين، العلماء قالوا إذا أخذه من عمر بعد هذه السنين يستحب زكاته لكل السنين التي مرت عليه، يعني مر عليه 3 سنوات يستحب أن يزكيه ل3 سنوات، مر عليه 4 سنوات يزكيه ل4 سنوات، يعني يخرج 4 زكاة منه. يعني مثلاً على 200 عند ربع العشر يعني 5 دراهم، فيأخذ مثلاً 20 درهم على 4 سنين، وهكذا وهكذا. من أين فهمتم ذلك؟ قالوا من رواية عبد الحميد بن سعد، دلت على ذلك. فلنرى رواية عبد الحميد بن سعد، هل يستفاد منها ذلك؟ هل يمكن العمل بها أم لا؟ رواية عبد الحميد بن سعد الوسائل باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 7، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل باع بيعا إلى 3 سنين من رجل ملي بحقه وماله في ثقة، يزكي ذلك في كل سنة تمر به أو يزكي إذا أخذه؟ متى يزكيه؟ كل سنة تمر عليه يزكيه، أو إذا أخذه مثلا مرة واحدة يزكيه، أو يزكيه إذا أخذه؟ فقال لا، بل يزكيه إذا أخذه. قلت له لكم يزكي، يعني كم يزكي، كم مرة لكم يزكيه؟ قال ل3 سنين، مرت عليه 3 سنين عند المدين يزكيه 3 سنين وملي بالنتيجة، يزكيه 3 سنين. فالعلماء حملوا على الاستحباب الأشكال للقطع بعدم وجوب الزكاة 3 سنين عليه قطعا، بل أصلا لا تجب زكاة واحدة إلا إذا مر عليه الحول فضلا عن 3 سنوات، فحتما هذا ليس الوجوب قول الاستحباب. وأيضا أيضا مما يدل على أنه لا يمكن أن يستفاد منها الوجوب، يعني يجب أن يزكي لثلاث سنين. ما يدل على ذلك أنه لا يوجد عامل بمضمونها عند الأعلام، ما عملوا بالوجوب أبدا ولا أحد أصلا، كيف يزكيها وهي عند عمر؟ كيف يزكيها ثلاث سنين؟ يجب. إذن لم يعمل بها بالوجوب عامل من المتقدمين والمتأخرين، أصلا ما أحد عمل الوجوب. أضف إلى كل ذلك أنها ضعيفة لجهالة عبد الحميد بن سعد. عبد الحميد بن سعد طبعا هو غير عبد الحميد بن سالم العطار ثقة. عبد الحميد بن سالم العطار رجل ثقة، أما بن سعد لا، هو ضعيف. هذا كله إذا لم يكن تأخير الدين من قبل صاحبه. عبد الحميد له رواية صحيحة، رواية صحيحة عن الإمام سلام الله عليه، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: الشرك أخفى من دبيب النمل، ومنه تحويل الخاتم لذكر الحاجة. وتعارف عند المصلين لما يقنط يحول خاتم، مع أنه مكروه صلاة هذا، ومن تحويل الخاتم، وإن كانت مطلقة هي لم ترد في الصلاة لكن تشمل حال الصلاة. الشرك أخفى من دبيب النمل، ومنه تحويل الخاتم لذكر الحاجة، هي مطلقة تشمل حتى لو كان في حال الصلاة. المكروه أصلا تحويل خاتم في الصلاة مكروه. العوام اليوم لا يحول خاتم في الصلاة، على كل حال والرواية صحيحة. هذا الكلام إذا لم يكن تأخير الدين من قبل صاحبه، من قبل الدائن. وأما إذا كان التأخير من جهة صاحبه، يعني الدائن يستطيع أن يأخذه ولم يأخذه من المدين، هنا وقع الخلاف في هذه الصورة. وأما إذا كان التأخير من جهة صاحبه بأن أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل، فقد ذهب جماعة من الأعلام إلى وجوب الزكاة على صاحب الدين، تجب عليه الزكاة. منهم السيد المرتضى، والشيخ المفيد في المقطع، والشيخ الطوسي في الخلاف والمبسوط، واختاروا صاحب الحدائق، قالوا يجب عليه الزكاة على الدائن إذا هو أمكنه أن يأخذ الدين ولم يأخذه، تجب عليه الزكاة. وعن جماعة من الأعلام، جماعة أخرى، عدم الوجوب، قالوا طالما الدين موجود عند المدين وإن أمكن الدائن أن يأخذه ولم يأخذه، طالما هو لا زال عند المدين فلا تجب فيه الزكاة. وفي الجواهر القائل بذلك هو المشهور شهرة عظيمة، يعني القائل بعدم الوجوب، بل عليه إجماع المتأخرين، يقول صاحب الجواهر. إذا عرفت ذلك فلا بد أن نذكر أدلة من ذهب إلى الوجوب، من ذهب إلى وجوب الزكاة فيما لو أمكنه أن يأخذ الدين ولم يأخذه، ما هو دليله؟ استدلوا بجملة من الروايات فلنرى. منها موثقة جرارة المتقدمة، الوسائل أصحاب خمسة، الوسائل لا ليس باب خمسة، الوسائل باب ستة من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث سبعة. قال عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه، قال فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد، فإن كان يدعه متعمدا يعني هو عمدا أبقاه عند المدينة، يمكن أن يأخذه لكن عمدا وتركه عند المدينة، فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين. أمر من السنين وين الموضوع؟ نحن قلنا الزكاة في النقدين مثل أنعام الثلاثة، هي نعم تتكرر كل سنة وليس مثل الغلات عليها السنة واحدة. فمصافا قال عليه الزكاة لكل ما مر به من السنين. وجه الاستدلال هنا، هنا الرواية قالت رجل ماله عنه غائب، ما قالت رجل مثلا له دين على فلان، يعني بعبارة أخرى موردها الغائب عنه ماله، غائب عنه ماله. قالوا صحيح موردها الغائب، لكن الدين أيضا غائب عن صاحبه، والدين غائب عن غاب عنه ماله، يعني يقال أنه ماله غائب عنه بالنتيجة وليس في يده. من هذا الباب استدلوا به، لكن إنصافا في النفس، في النفس معنى ماله غائب عنه منصرف عن الدين، يعني عنده عرف هكذا تطلق ماله غائب عنه، ليس يعني على الذي ما يعني الذي يكون في ذمة عمر مثلا، لا يقال ماله غائب عنه، يعبر عنه عادة هذا مدين دين، فماله غائب عنه منصرف عن هذه الصورة، والله العالم. بالنتيجة يعني فيها كلام، لكن الظاهر والله هكذا، يعني قد يقال، قد يقال إن الرواية لا تشمل يعني منصرف عن الدين. طيب هناك رواية أخرى، قالوا نعم عندنا روايات أخرى، منها رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام عمر بن يزيد الوسائل باب ستة من أبواب من تجب عليه الزكاة، لما حديث خمسة وحديث سبعة بالنتيجة في هذا الباب. قال ليس في الدين زكاة، ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه. الرواية جدا واضحة دلالتها تامة، ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره عمدا، واضح. فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حينئذ حتى يقبضه، لكن الرواية ضعيفة بعدم وثاقة إسماعيل ابن مرار. ومنها لا زال الكلام في الاستدلال على وجوب الزكاة على صاحب المال، يعني على الدائن إذا هو ترك يعني المال عند المدين عمدا، يعني بإمكاني أن يقبضه لم يقبضه. قال فليس عليه زكاة حتى يقبضه. قلنا ضعيف بإسماعيل والمرء. ومنها رواية عبد العزيز، طبعا عندنا بعد أكثر من رواية، غدا إن شاء الله نكمل البحث، والحمد لله رب العالمين.